السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قال
حدثتنا
ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. المضمضة والاستنشاق، المضمضة إدخال الماء وتحريكه ثم مجه، ومنهم من لا يدخل المج في حد المضمضة، فلو ابتلعه لصح أنه على هذا القول تمضمض. إذا أدخله في فمه وحركه بشدقيه ولسانه ثم مجه، هذا على حد الأول وهو قول الأكثر، وعلى القول الثاني أن المج لا يدخل في حد المضمضة، يصدق أنه تمضمض ولو لم يمجه ولو ابتلعه. والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنثار إخراجه من الأنف بالنفس أيضا. فعندنا مضمضة واستنشاق واستنثار، وبعضهم يكني بالاستنثار عن الاستنشاق لأنه من لازمه، ما يمكن يستنثر إلا إذا استنشق. وعلى كل حال العلماء يختلفون في المضمضة والاستنشاق سواء كان في الوضوء أو في الغسل، مع أن ما جاء فيهما في الغسل أكثر، وما جاء في الاستنشاق أكثر مما جاء في المضمضة. ويختلفون هل من مسمى الوجه الواجب غسله المفترض غسله بالنص بالكتاب والسنة، هل من مسماه الأنف والفم فيكون تبعا له وجزءا منه، أو ليس من مسماه فلا يدخل في وجوب غسل الوجه المبين بفعله عليه الصلاة والسلام لمجمل ما جاء في الكتاب. فالذين يقولون فهو من هما جزءان من الوجه، سجد وجهي للذي خلقه، نعم خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فيقول السمع والبصر من الوجه، مع أن الخلاف يعني هذا في الخلاف في مسح الأذنين، يأتي هذا في الخلاف في مسح الأذنين. النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض، وجاء عنه أن إذا توضأت فمضمض، وجاء عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الذين يقولون ليس من الوجه، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولا تحصل المواجهة بالأنف والفم، بمعنى أنك لو استقبلت شخصا فاغرا فاك ما يقال واجهه. نعم، فليس من الوجه وليس من المواجهة. والذين يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق يقولون يكفينا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بيانا للمجمل في الآية وهنا في الجنابة، وأما ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء فقد تقدم. يقول رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني سالم، حدثني سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة أم المؤمنين خالة ابن عباس بنت الحارث قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني ماء يغتسل به، ماء يغتسل به هناك في الوضوء، وضوءا، فالوضوء هو الماء، والغسل هنا يراد به الماء الذي يغتسل به، فأفرغ بيمينه على يساره، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، أفرغ بيمينه سواء كان أكفأ الإناء بيمينه على يده اليسرى فغسلهما، أو اغترف بيمينه فأفرغ بها على يده الشمال اليسار فغسلهما، ثم غسل فرجه. وهنا يتعين غسل الفرج قبل الوضوء قبل الغسل إذا كان عليه ما يوجب الغسل من نجاسة من أثر حدث أو من قذر، فيغسل الفرج وما لوثه. ثم قال بيده الأرض، يعني قال بيده يعني ضرب بيده الأرض فمسحها بالتراب، وهذا من إطلاق القول على الفعل، وهذا كثير كما أنه يأتي إطلاق الفعل على القول. ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، وأفاض على رأسه ثم تنحى، ثم أفاض على رأسه، وأفاض على رأسه يعني أنه عمم بدنه بالماء، لأنه إذا أفاضه على رأسه نزل على بقية بدنه. ثم تنحى فغسل قدميه. جاءت الأحاديث المجملة أنه قبل الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، وجاء فيها أنه يبقي غسل الرجلين ثم بعد ذلك إذا اغتسل تنحى كما هنا، ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بالمنديل، ثم أتي بالمنديل فلم ينفض بها، يعني لم يتنشف بها. التنشف يطلق عليه انتفاض، مثل ما يحصل من نفض اليدين لإزالة الماء العالق بهما، والمنديل يزيل الماء، فسمي نفضا بجامع إزالة الماء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا. وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء. وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل.
إذا كان الوضوء غير واجب مع الغسل لأن المجزي الغسل المجزي أن يعمم بدنه بالماء ولو لم يتوضأ، والوضوء قبله محمول على الاستحباب، على الاستحباب. إذا كان هذا الوضوء للاستحباب فأفراده مستحبة أو واجبة؟ التي منها المضمضة والاستنشاق
مستحبة،
ها؟
تابعة للاستحباب.
يعني لو توضأ وترك يد، توضأ وضوءه للصلاة وترك يد، شو نقول؟
ما توضأ،
ها؟
ما توضأ لك
شو؟ ما اكتمل وضوء. أنا أريد أن أقرر أن ما كل ما يستحب بعمومه يستحب بأفراده. الذي يتوضأ وضوءه للصلاة أو يتوضأ قبل الغسل ولا يغسل وجهه مثلا، طيب إذا طاف طوافا مندوبا وقال ما أنا بصلي ركعتين، لأن أصل الطواف مندوب، وش قال له؟ ها؟
ما ضر طواف.
شو؟
ما يضر الطواف.
طواف صحيح، لكن هل تم أمره؟ يعني من لوازم الطواف الركعتين. وبعض العلماء يقول إذا كان الطواف واجب فالركعتان واجبتان، ولأنه عند أهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من أهل العلم من يرى وجوب الركعتين إذا شرع في الطواف، كما أنه إذا شرع في الطواف وهو مسنون، أو في الحج وهو مسنون، أو في العمرة وهو مسنون، يلزمه الإتمام، ويلزم إتمام توابعه التي لا تنفك عنه. فهنا إذا كان الطواف الوضوء مسنون، الوضوء مسنون، إذا كان يوافق على أنهما واجبان في الوضوء الواجب، كان يوافق ابن بطال، إذا كان يوافق على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء الواجب،
ما فيش،
ها؟ شو
يرتفع الإشكال،
ها؟
ما يحدث الإشكال.
إذا كان يران في الوضوء الواجب فبالمستحب نفس الشيء، لأنه يثبت تبع ما لا يثبت استقلال، لأن الإخلال بشيء من الوضوء الشرعي عبث للإنسان أن يقول أنا أبصلي ركعتين ثم بعد ذلك يقول السجدة الأخيرة من بساجد. الصلاة سنة يجوز، يقول الصلاة أصلها سنة، من تطوع أباترك جزءا منها، يجوز له ذلك؟ ما يجوز، لأنه إذا شرع في عبادة لا بد أن يأتي بها على وجهها الشرعي. وأما إذا أخل بشيء منها باعتبار أنها في الأصل ندب، هذا تلاعب في الشرع. وهذا كلامه، قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، لكن ليس من أركان الوضوء المستحب، ليس من أركان غسل الوجه. نعم، إذا قلنا بوجوبهما في الوضوء الواجب يلزم الإتيان بهما في الوضوء المستحب ليكون شرعيا. أما عبث تأتي بما تريد وتترك ما تريد باعتبار أن الأصل مندوب، نظير ما قلنا في ركعة من صلاة مستحبة أو سجدة من صلاة المتطوع أمير نفسه، حر يسجد ولا ما يسجد، نقول لا تسجد، لأنك دخلت في هذه العبادة تأتي بها على وجه الشرعي، وإلا تكون حينئذ ابتدعت. المضمضة والاستنشاق معروف الخلاف فيهما بين أهل العلم، سواء كان في الوضوء أو كان في الاغتسال، وأشرنا إلى شيء منه. نعم،
الإجماع هل هو مسلم؟
وين
هذا الإجماع المنقول؟
على أن الوضوء مع الغسل ما ذكر الخلاف،
لأن ابن حجر نفسه رد في الباب الأول.
معروف الخلاف موجود، لكن على تسليم الإجماع، على تسليم الإجماع. نعم.
قوله حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي. قوله غسلا بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة. ثم قوله ثم قال بيده الأرض كذا في روايتنا، وللأكثر بيده على الأرض، وهو من إطلاق القول على الفعل. وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد إلا في اثنتين، قال فيه في الذي يتلو القرآن: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل.
وهو قول، قراءة، قراءة القرآن، يقول لفعلت، وهو قول. ولا شك أن القول فعل اللسان، لكنه من باب التقسيم، القول قسيم للفعل وليس بقسم منه. نعم.
وسيأتي في باب نفض اليدين قريبا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع: فضرب بيده الأرض، فيفسر قال هنا بضرب. قوله ثم تنحى أي تحول إلى ناحية. قوله فلم ينفض بها،
غالب أنه إذا تنحى إنما هو لوجود ما يلوث في المكان، وهذا موجود في السابق الأماكن من الطين، فإذا ابتلت بالماء لوثت القدم، فيتنحى عن هذا المكان فيغسل قدميه ليزيل هذا الأثر. نعم.
صحيح. قوله فلم ينفض بها، زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله: يعني لم يتمسح، وأنث الضمير على إرادة الخرقة، لأن المنديل خرقة مخصوصة. وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه. قالت ميمونة: فناولته خرقة. وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل.
سم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. لتكون أنقى، صاحب بذل المجهود يقول إن مسح اليد بالأرض أو بالحائط يزيل الرائحة مما لا يزيله الماء بمفرده، فإذا مسح يده بالتراب أو بالحائط أو بالأرض زالت الرائحة ثم أتبعه الماء، ولا شك أنه أنقى من مجرد الماء. ولذا يقول البخاري: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، ولئلا يباشر عين النجاسة، لئلا يباشر عين النجاسة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري في أول حديث من أحاديث الصحيح وهو مكي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وهو شيخ الحميدي في أول حديث، قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد. وبينا مرارا أن عبد الله بن الزبير الحميدي هذا شيخ البخاري غير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، ويوجد من بعض من يدعي التحقيق ويتطاول على كتب أهل العلم من يترجم لهذا في موضع هذا وهذا في موضع ذاك، وهذا جهل. كيف يكون هذا شيخ البخاري ويصنف في الجمع بين الصحيحين؟ مثل ما قلنا ممن ترجم لأبي موسى راوي حديث في آخر الزمان يكثر الهرج، قال أبو موسى: والهرج بلسان الحبشة القتل. ثم ترجم لأبي موسى المديني المتوفى سنة 560 والكلام في صحيح البخاري. يوجد مثل هذا من بعض المتطاولين على كتب العلم، ووجد في مكتبات كتب يدعى تحقيقها وفيها ما يضحك الجهال فضلا عن طلاب العلم، مدعى تحقيقها. باب جزء القراءة خلف الصلاة، كتاب الإمام البخاري، كتاب جزء القراءة خلف الصلاة. تجي ها الكتاب البخاري جزء القراءة خلف الإمام، والعنوان الكبير هذا غلط، وش الباقي؟ شو يصير الباقي؟ يوثق بمثل هذه المطابع ومثل هؤلاء الذين يدعون تحقيق الكتب؟ الآن يوجد في المطابع اللبنانية وغيرها من يطبع الكتب، يتولى طباعة الكتب بنات من غير المسلمين، ومع الأسف أنهم يطبعون مصاحف من بنات النصارى، يطبعون مصاحف تطلع مشوهة وتطبع الكتب وحدث ولا حرج. ومن الدعاوى العريضة التي وجدت في الكتب الموجودة في المكتبات طالعت كتاب مكتوب عليه تحقيق وتعليق فلان، أبحث في الكتاب أدور حرف تعليق ما وجدت ولا حرف تعليق ولا في مقابلة نسخ، وما من أين جاء التحقيق والتعليق؟ وليته اكتفى بهذا، جاء إلى التصويب الخطأ والصواب في الآخر، قال صفحة العنوان خطأ تحقيق وتعليق، صواب تحقيق وشرح. هذا استغفال للناس، والله استغفال لعقول الناس. في مثل هذه المطابع، مثل هؤلاء المدعين الأدعية على التحقيق يوثق بهم، ويزاحمون كتب العلم، يزاحمون الأعمال المتقنة المجودة، ثم يأتي طالب علم يتلقف ويأخذ مثل هذا الكتاب ويكون تعلمه على هذه الكتب، لسيما إن كان يقرأ من الكتب ولا يحضر دروس ولا شيء. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس، هذا تقدم في السند الماضي، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده بيده يعني اليسرى، ولا يقوم مقامه شيء، وهذا من مباشرة النجاسة المعفو عنها لأنها لا بد منها. ثم دلك بها الحائط ثم غسلها. قد يقول قائل قد يعلق بالحائط شيء من أثر النجاسة ويبقى لونها وتبقى رائحتها، وهذا خلاف النظافة المأمور بها، لكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام والمشرع والقدوة والأسوة، ومع ذلك يأتي ما يعقبه ويزيله. ثم غسل ثم توضأ وضوءه للصلاة مقتضاه أنه وضوء كاملا، بما في ذلك غسل الرجلين، لكنه قال في آخره فلما فرغ من غسله غسل رجليه، فوضوءه للصلاة يطلق على الغالب، وأنه ما عدا غسل الرجلين، فلما اغتسل غسل رجليه، تنحى إلى مكان آخر كما في الرواية السابقة فغسل رجليه. نعم
صحيح.
وين والله الأصل أنها من الباطن، لأن الأصل أنها لا تفتح.
إيه.
من الظاهر يلزم؟
إذا كانت من الظاهر قلنا يلزم، لكن ظاهر الأمر أنها ليست من الظاهر، لأنه لا يكون الفم ظاهر حتى يفغر، ما دام مغلق ما هو بظاهر.
هذا من الناحية اللغوية أو هذا، لكن أتكلم من
الناحية الشرعية التي فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين المجمل في الآية يدل على أنها من، وحقيقتها تكون شرعية حينئذ. نعم.
السلام عليكم. قوله، قال الحافظ رحمه الله، قوله: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح. قوله: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي كذا في روايتنا، واقتصر الأكثر على حدثنا الحميدي، وسفيان هو ابن عيينة
كذا في روايتنا. وعرفنا مرارا أن الحافظ يعتمد رواية أبي ذر ويشير إلى ما عداها، إذا قال في روايتنا المراد بها رواية أبي ذر، واقتصر الأكثر من الرواة على حدثنا الحميدي فقط كما جاء الخلاف في أول حديث. نعم.
قوله: فغسل فرجه، هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال.
اغتسل من الجنابة فغسل فرجه، يقول هذه تفسيرية، وقد يقال لها الفصيحة، يعني اللي تفصح بما بعدها بيانا لما قبلها. ومثل هذه الفاء قد يدرس الطالب، طالب العلم في المراحل التعليم النظامي من أول سنة إلى آخر سنة ما تمر عليه. لماذا؟ لأن تركنا الكتب المعتمدة عند أهل العلم والمرتبة على طبقات المتعلمين، وإلا في الأجرمية وشروحها موجودة، فلا بد من الرجوع على طبقات المرتبة للمتعلمين، الطبقة الأولى الثانية الثالثة، فيمر عليك أشياء في كتب الطبقة الأولى لا تمر عليك في كبار المؤلفات، يعني في شرح الكفراوي أشياء ما تخطر على بال طالب العلم الآن وهو مقرر على أولى ابتدائي، ويمر في شرح العشماوي أشياء ما تمر على من اقتصر على الكفراوي، وهكذا في كتب صغيرة يقرأها طالب العلم في أسبوع أو أقل أو أيام. نعم.
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضا، ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه بثم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة،
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
اللهم صل وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير جنابة؟ لأن ما على يده من أثر جنابة طاهر، فإذا أدخله في الإناء لم يؤثر. إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة، فأثر الجنابة طاهر ولا يؤثر في الماء إذا أدخل يده فيه. يعني ما حكمه؟ هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة أو لا يدخلها؟ وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. وعادة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا جاء بالترجمة على سبيل التردد ولم يجزم بشيء فالراجح عنده ما يذكره بعده من أثر. هنا قال هل يدخل فقط، أورده على سبيل التردد ولم يرجح، لكن الراجح عنده مما ظهر بالاستقراء أنه إذا أردفه بأثر عن صحابي فإنه يكون هو الراجح عنده. وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، يعني أنه يجوز أن يدخل يده في الطهور وإن كان فيها شيء من أثر الجنابة. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني ماء الرشاش الذي يتناثر من بدن المغتسل على الماء الذي يغتسل منه، ما فيه بأس لأنه ليس بنجس، وإن كان بعض الحنفية يرون بعض الرواية عند الحنفية معروفة أن الماء المستعمل نجس، ولا شك أن هذا مستعمل لكنه ليس بنجس. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، أو في رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة أو منه. فدلالة الاقتران تدل على أن الاغتسال بالماء الدائم مثل البول في الماء الدائم، وبهذا استدل بعض الحنفية على نجاسة الماء المغتسل فيه، ولكن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، ولذا جمهور أهل العلم لا يرون أنه ينجس، على خلاف بينهم هل يتأثر أو لا يتأثر. فالحنابلة والشافعية إذا قالوا إذا كان قليل وتغير اسمه بما يضاف عليه أو كان باشره شيء من النجاسة ولو قلت ولو لم تغير من أوصافه شيء كما هو معروف عندهم ينجس، لكن المرجح مختاره أو ما ذهب إليه الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام أنه لا ينجس إلا إذا تغير. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني يتطاير من جسد المغتسل ويعود إلى الإناء الذي يغتسل منه، ما يرى فيه بأسا، والاحتراز من مثل هذا فيه مشقة. نعم.
أقرأ الشيخ شرح.
أقرأ الشرح أو نكمل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو من الرواة عن مالك، وله أيضا له موطأ من الموطآت قال حدثنا أفلح، قال حدثنا أفلح وابن حميد عن القاسم وابن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الضمير أنا ضمير فصل يؤتى به لتصحيح العطف على الضمير المتصل، ولا يقال كنت أغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذه الحالة لا بد من الفصل بأي فاصل، لكن ضمير الفصل المتصل هو أكثر ما يفصل به. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف أعتقد. كنت أغتسل أن النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، مرة تسبقه ومرة يسبقها، وقدمت ضميرها على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أغتسل أنا، لأن الأصل تقديم المتكلم على الغائب، المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا الأصل في ترتيب الضمائر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها أي خارج الإناء إذا لم يكن على يده قدر أي من نجاسة وغيرها، غير الجنابة أي حكمها، لأن أثرها مختلف فيه فدخل في قوله قدر. وأما حكمها فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها في جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها، لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا. قوله: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده، أي أدخل كل واحد منهما يده، وفي رواية لأبي الوقت يديهما بالتثنية. قوله: في الطهور بفتح أوله، أي الماء المعد للاغتسال. وأثر
كيف يستقيم قوله أدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده، يد واحدة للاثنين أو يد المتأخر ويضمر للمتقدم خبر أو مفعول؟ وأدخل ابن عمر يده والبراء بن عازم يده، وهذا معروف. نعم.
وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه، وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين، فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قدر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا، أو غسل للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. وأخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. وقوله: ولم ير ابن عمر وابن عباس. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه. وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله. ويمكن أن يقال إنما لم ير الصحابي بذلك بأسا. سامشي.
وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله، ولكن في الترجمة ما يدل على خلاف ذلك عن ابن عمر وابن عباس، ويصعب التحرز منه لا سيما حينما كان الاغتسال في الأواني أو من الأواني، أما الآن ما في محظور. نعم.
ويمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء، إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح، وهو ابن حميد كما رواه مسلم. ولم يخندق سمي شيخ
قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة زاد مسلم ابن قعنب.
نعم نعم شيخ
صلي عندك
اي نعم. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة زاد مسلم ابن قعنب. قوله حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح، وهو ابن حميد كما رواه مسلم. ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا. والقاسم
هو تعيينه بأفلح بن حميد، وإن كان في طبقته أفلح ابن سعيد، لأن البخاري لم يخرج عن أفلح بن سعيد، فتعين أن يكون المراد أفلح بن حميد. نعم.
والقاسم هو ابن محمد. وقد تقدم هذا المتن في باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في آخره. وزاد مسلم في آخره من الجنابة، أي لأجل الجنابة. ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة، فذكره وزاد فيه: وتلتقي، بعد قوله: تختلف أيدينا فيه. وللبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي. وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج، وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها: كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا. فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى، ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله. ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة: فيبادرني حتى أقول دع لي. زاد النسائي: وأبادره حتى يقول دعي لي. وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه. ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهة أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة، فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد ومسرهد قال حدثنا حماد وابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني قبل أن يبدأ بالغسل يغسل فيفرغ على يده اليسرى من بيده اليمنى كما تقدم. ثم قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة كما تقدم. وعند عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله، يعني ورد من أكثر من طريق عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي أيضا قال: حدثنا شعبة وابن حجاج عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وهذا متلقا عنه عليه الصلاة والسلام أو عن نسائه، لأن أنس لا يحضر مثل هذا الفعل. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، وهذا تقدم من أقوال نسائه من ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد، ولم يسمع من حماد بن سلمة، وهشام هو ابن عروة. قوله غسل يده هكذا أورده مختصرا، وقد أخرجه أبو داود تاما عن مسدد بهذا السند، لكن قال يديه بالتثنية، وزاد يصب على يده اليمنى أي من الإناء، فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث. وهكذا
تطلق اليد ويراد بها اليدان من باب الجنس، وإذا قيل غسل يديه تأكدت الحقيقة، ولكن اليد يراد بها الجنس. نعم.
وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق من طرق عن حماد بن زيد، وسيأتي نحوه.
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والرواية الأخرى ليس على عاتقيه منه شيء، فيحمل العاتق على الاثنين لأنه مرجز العاتق. نعم. وين استنبط بعضهم منه من الحديث أنه يكفي أن يستر أحد المنكبين. نعم.
وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر. قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد فيحمل المطلق على المقيد، لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى،
لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب، فإنه يحمل المطلق على المقيد، والحديث واحد والصورة واحدة والواقعة واحدة، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد. والجمع الأول يحمل الفعل على الندب، يعني فعل باب الاستحباب وتركه لبيان الجواز، وهذا أيضا مسلك معروف عند أهل العلم. نعم.
السلام عليك. قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي،
واسمه هشام بن عبد الملك. نعم.
قوله من جنابة للكشميهني من الجنابة أي لأجل الجنابة. قوله عن عبد الرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن أبي بكر بن حفص، فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة، حدثه أحد شيخيه به عن عروة، والآخر عن القاسم، وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة، وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين، وقال أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا، وكذا قال ابن مسعود وغيره في الأطراف.
أبو مسعود.
نعم. كذا قال أبو مسعود.
أبو مسعود الدمشقي في الأطراف. نعم.
قوله مثله أي مثل المتن المذكور، وللأصيل بمثله بزيادة موحدة في أوله.
وإذا قيل بمثله فهو بلفظه، وإذا قالوا بنحوه فهو بمعناه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي أيضا، وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضا في هذا المتن، لكن من طريق صحابي آخر، وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان. قوله والمرأة يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية، واللام فيها للجنس. قوله زاد مسلم هو ابن إبراهيم، وهو من شيوخ البخاري. قوله ووهب زاد الأصيلي وأبو الوقت بن جرير أي بن حازم، وبذلك جزم أبو نعيم وغيره، ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير، وأظنه وهما، فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب بن جرير، ولم نجده من رواية وهيب بن خالد،
ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة، وأما وهيب فهو من أقرانه. ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزاد في آخره من الجنابة. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه، قال يجوز في المرأة أن تكون معطوفة على النبي عليه الصلاة والسلام فتكون مرفوعة، ويجوز النصب على المعية، تكون له واو المعية والمرأة كما تقول جئت والطريقة. وقد يترجح الرفع تارة ويترجح النصب تارة أخرى، والنصب مختار لدى ضعف النسق، يعني إذا ضعف العطف ترجح النصب على المعية، وإذا أمكن العطف والرفع هو الأصل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ
نعم شيء ها؟
هل يلزم يتوضأ من لم يتوضأ؟
إما يشددون في المضى والاستنشاق في الغسل أكثر من الوضوء. إيه. نعم. يغسل يده ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يضرب بيده الحائط. يغسل يضرب بها الحائط ويغسله. لتطهير القدر الذي لحق به.
الله يحسن عملك. الراجح أن المضمضة والاستنشاق واجب في غسل الجنابة.
في الغسل أوجب منها في الوضوء.